أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب القياس من كتاب اللمع. يقول رحمه الله تعالى: الكلام في القياس، باب بيان حد القياس. لو لاحظت الآن يا أخواني، ستجد أن المصنف رحمه الله تعالى وضع عنوانين، عنوانا لم يقدمه بشيء، قال الكلام في القياس، ثم وضع تحته بابا من أبوابه فقال باب بيان حد القياس. واضحة؟ المصنف هنا في هذا الكتاب دائما يقسم مسائل هذا الكتاب إلى أبواب، ويضع تحت الأبواب فصول، ويذكر في خلال الفصول بعض المسائل، لكنه لا يذكر فيقول كتاب كذا، مع أنه عنون في أكثر من مكان في أربعة أماكن بمثل هذا العنوان. يقول مثلا: الكلام في المجمل والمبين، باب حد المجمل. واضح؟ وهذا التقسيم وجد بعد المصنف رحمه الله تعالى، فكانوا يصنفون الكتب أو المصنفات المؤلفات إلى كتب، وتحت الكتاب يضعون أبواب. يبقى إذن اسم الكتاب الذي سيتكلم فيه المصنف هنا كتاب القياس، اللي هو سماه إيه؟ الكلام في القياس، كأنه قال كتاب القياس، وإن لم يعنون بكلمة كتاب. واضحة؟ ولذلك هو وضع تحت هذا الكتاب أبوابا فقال باب بيان حد القياس. يبقى سائر الكتاب الذي سيأتي الكلام فيه هنا الآن، ها، كتاب إيه؟ القياس. هذه ستجدها في أكثر من مكان في هذا الكتاب. لما يقول لك الكلام، اعلم أن هذه قد وضعت مكان كلمة كتاب، وسيضع تحت هذا الكتاب أبواب. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى باب القياس ببيان حده، يبدأ باب القياس ببيان حده، لأن التعريفات أهم ما في الأبواب. يعني حتى تعرف أنت ما سيتكلم فيه يبقى تعرف إيه؟ الحد. واضحة؟ المصنف رحمه الله تعالى في الغالب لا يذكر الحد اللغوي. إحنا عندنا الحد إما يكون حد لغوي أو حد عرفي، اللي إحنا بنسميه إيه؟ اصطلاحي. هذا العرف قد يكون خاصا وقد يكون عاما. هم جعلوا للعرف الخاص كلمة اصطلاح، جعلوا العرف الخاص كلمة اصطلاح، يعني ما اصطلحت عليه فئة بعينه. يبقى لما يقول هنا حد القياس يعني اصطلاحا، يعني عند علماء الأصول. واضحة؟ أنبه على مسألة قد لا أكون قد تكلمت عنها قبل ذلك. القياس ينقسم إلى قسمين: قياس عند المناطق، وقياس عند الفقهاء. القياس الذي عند المناطق قياس عقيم لا يأتي بجديد، ويجعلون له قضايا. مثالها: أن يقول مثلا الخمر محرم لأنه يذهب العقل، دي بيسميها قضية كبرى، ويضع تحتها قضية صغرى يوجد فيها بعض الحدود التي فوق، فيقول مثلا النبيذ مذهب للعقل، يأتي لنتيجة فيقول النبيذ محرم. طب ليه؟ لأن عندي الآن أحد الطرفين اللي هو العلة مشتركة. هذا القياس عند علماء الفقه بيسموه قياس عقيم، لأن القضية الصغرى دخلة تحت الكبرى، قد يشملها الأمر بالعموم، يعني كأن يقول كل مذهب للعقل فهو محرم. واضح؟ القياس عند الفقهاء غير هذا، القياس عند الفقهاء غير هذا، القياس عند الفقهاء يأتي في فرع لم يأتي ذكره في النص أصلا. واضح؟ لكن هل القياس يأتي بحكم جديد؟ الإجابة لا. الإجابة القياس كاشف إن النص بيشمل هذا الفرع. طب بأي شيء يشمله؟ بشيء من الأشياء اللي هتأتيك، إما بعلة وإما بشبه وإما بدلالة، يبقى لازم تشمله بإيه؟ بواحدة من هذه الثلاثة. واضح يا إخواني؟ طيب الآن المصنف لما يقول باب حد القياس معناها الحد الاصطلاحي وليس الحد اللغوي، ستلحظ الآن أنه لا يعرف القياس إيه؟ لغة. يقول واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، بمعنى يجمع بينهما. يبقى القياس حمل فرع على أصل في حكم لمعنى. كم ركن دول؟ أربعهم، أربعهم. لو ركن من هذه الأركان الأربعة تخلف لا قياس، يعني لو ما عنديش أصل يبقى لا قياس. الأصل المراد به يا إخواني الأصل الذي يحكم به اللي هو إيه؟ كتاب، سنة، ها؟ إجماع. الإجماع دليل فرعي، لأنه لا إجماع إلا على كتاب وسنة، ولذلك ستجد بعض أهل العلم يخالف في هل يقع القياس على إجماع ولا لا. وضحت؟ والصحيح أنه يقع، لأن الإجماع قد يقع عن دليل عام وقد لا يتضح لك. سأعطي لذلك مثالا وأطلب منك الدليل، ابحث عنه. أجمعت الأمة على حل ذبيحة الأخرس، مع أن الله تعالى قيد حل الذبح بإيه؟ بذكر اسم الله، مش كده؟ طب الأخرس سيذكر اسم الله؟ ها؟ لا. طيب الأمة مجمعة على حل ذبيحة الأخرس، عندك في ذلك دليل نصي؟ لا. عندك في ذلك أدلة عامة؟ نعم. ولذلك أقول الإجماع قد يقع على دلالة عامة، قد يقع على دلالة عامة أو قاعدة عامة. ولذلك جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن القياس يقع أيضا على الإجماع. يبقى هذا الركن الأول من الأصل. لو تخلف الأصل لا قياس. طيب يقول حمل فرع على أصل، عرفنا الأصل. طب وإيه الفرع؟ المسألة التي يراد أن يحكم فيها. المسألة التي يراد أن يحكم فيه، دي بيسموه إيه؟ فرع. هنقول مثلا كالإخوان من منذ قليل يتكلمون عن الحشيش. الحشيش خمر ليس بخمر، ده اسمه الفرع. ده اسمه إيه؟ الفرع. طب والأصل النص الوارد في تحريم الخمر. طيب حمل فرع على أصل في حكم، إيه هو الحكم الوارد في الأصل؟ طيب التحريم ده قد يأتي بدلالة قطعية وقد يأتي بدلالة ظنية، ولذلك قال فين؟ في حكم. يعني إيه بدلالة تنصيصية؟ يعني مثلا يأتي إن حكم كذا واجب فرض، خلاص، كقول النبي إن الله قد فرض عليكم الحج، كلمة فرض هي. إن الله تعالى قد حرم لكم ثلاث، كلمة تحريم هي نص. وقد تأتي بغير هذا كقوله وأقيموا الصلاة، هذه نص في الوجوب ولا الأمر يدل على الوجوب؟ هتستنبط، يبقى في حكم، يبقى الحكم لازم يكون الحكم ايه؟ ثابت، لازم الحكم يكون ثابت، وبين القائسين ايضا موافق عليه مش مختلف فيه. يبقى عندي اصل، فرع، حكم. طيب فقط لا، عندي جامع، لابد لي عندي من ايه؟ من جامع يجمع بين الاصل والفرع، يعني يكون موجود في الاصل وموجود في الفرع. زي الخمر حرمت، الخمر حرمت وعندي فيها نص، لكن لماذا حرمت؟ كلمة لماذا حرمت اسم يسموها ايه؟ الجامع. الجامع ده قد يكون علة وهنعرف الآن، وقد يكون معنى غير العلة زي دلالة أمارة، وقد يكون شبه، ماشي، ده بيسموه ايه؟ جامع. لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تذهب العقل. يبقى حرمت الخمر لإذهاب العقل. لو وجدت هذه العلة في الفرع والأصل، ده بنسميه الايه؟ الجامع. يبقى هنعدي الحكم. واضحه يا اخواني؟ يبقى هذه اركان اربعه، لو تخلف الاصل لا قياس، لو تخلف الفرع لا قياس. طيب وجد الاصل والفرع ولا اعرف الحكم؟ لا قياس. وجد الاصل والفرع والحكم ولا اعرف العله، لماذا فرض الله تعالى صلاة العصر في هذا الوقت؟ لماذا جعل الله تعالى النقض من أكل لحم الجزور؟ ده حكم لكن تعبدي، ده حكم لكن إيه؟ تعبدي. أنا لا أدري لماذا جعل الله تعالى النجاسة في الخنزير خاصة، حكم تعبدي. في هذه الحالة أنا لا أستطيع القياس، يبقى لابد من معرفة الجامع بين الأصل والفرع، ومعنى ذلك أن الحكم ينبغي أن يكون إيه؟ معقول المعنى، لازم يكون إيه يا أخواني؟ معقول المعنى. واضح الكلام ولا لسه؟ يعني إيه كلمة معقول المعنى؟ أعرف لماذا شرع الله. أحط كلمة لماذا، أحط كلمة لماذا. طيب عرفت العلة، قد تكون هذه العلة علة قاصرة على هذا الحكم لا تتعدى غيره، يبقى لا قياس. ولذلك ينبغي أن يوضع في هذا القيد لمعنى يكون معنى متعدد، ولذلك المصنف شال كلمة متعدد وقال يجمع بينهم، معناه أنه إيه؟ يتعدى. هو قد يكون هناك معنى لكنه قاصر. رب العالمين حرم الزنا لانه هتك للاعراض، فهل كل هتك للعرض زنا؟ لا، ده العله التي فيه عله قاصره على هذا الزنا. رب العالمين حرم السرقه وجعل فيها القطع، لماذا؟ لانها تعدي على الاموال. هل كل تعدي على الاموال سرقه يقطع فيها؟ الاجابه لا، ده عله قاصره. واضح؟ ولذلك ستجد سرقات عامه لها اسماء اخرى زي خيانه الامانه. خد منك النضاره دي، هنفترض انها بلغت نصاب، وبعدين رجعت تقول له هات نضاره، ما خدش منك حاجه. دي ايه؟ خيانه امانه. هل فيها قطع؟ ليه؟ ليست سرقه. يبقى العله موجوده لكنها عله ايه؟ قاصره. يبقى ينبغي حتى يجري القياس ان تكون العله متعديه. هو كلمه متعديه بدل ما يكون متعديه قال يجمع فيها بينهما، يعني بين الاصل والايه؟ والفرع. يبقى هذه الاشياء الاربعه لو تخلف منها واحد ها لا قياس. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. عرفت الجملة الصغيرة دي فيها كم ركن؟ أربعة. أربعة بيسموهم أربع قيود في صناعة التعريفات، ما يقولش أركان، يقول إيه؟ قيود. ماشي. يقول: وقال بعض أصحابنا، قال بعض أصحابنا يعني في تعريف القياس، قال بعض أصحابنا يعني في تعريف القياس هو الأمارة على الحكم. كلمة الأمارة يعني العلامة. كلمة الأمارة يعني يا إخواني العلامة. هل كل علامة على الحكم تسمى قياسا؟ أنا أريد أن أقرب. بغروب الشمس يدخل وقت المغرب، دي أمارة هي. علامة. هل يسمى هذا قياس؟ يعني إذا غربت الشمس فدخل المغرب يسمى قياسا؟ لا، لا يسمى قياسا، مع أنه إيه؟ أمارة، علامة. واضحة؟ يقول: وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. أنت لعلك الآن عرفت هذا الذي قاله هذا الرجل صحيح ولا غير صحيح. يقول: وقال بعض الناس، يعني في تعريف القياس، هو فعل القائس. يعني ايه فعل القائس؟ يعني فعل الفقيه او المجتهد. القياس فعل الفقيه او المجتهد، غير صحيح. الفقيه او المجتهد كاشف ان هذا الاصل يتناول هذا الفرع لكن ليس فعلا له، وإلا يكون في هذه الحالة الفقيه أو المجتهد مشرع، والفقيه والمجتهد لا يأتي بحكم من عنده. قال: وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد، وهذه كلمة من كبير، هذه كلمة من كبير. طب ده الاجتهاد ده قد يكون اجتهاد في الوصول للحكم دون أن يكون قياسا، وقد يكون اجتهادا في الوصول إلى العلة ولا يكون قياسا، وقد يكون الاجتهاد قياس. يبقى القياس فرع من فروع الايه؟ الاجتهاد. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا ما أراد الشافعي أن يعرف القياس، لكن مبالغة كأنه قال لا، المجتهد لا يكون مجتهدا حتى يقيس. وضحت؟ يبقى ما أراد التعريف. كم تعريف ساقه المصنف الآن؟ أربعة؟ طيب. يقول: والصحيح هو الأول. يبقى الصحيح في التعريفات بالإيه؟ الأول. لأنه يطرد وينعكس. سبق معانا تعريف كلمة الطرد والعكس. كلمة الطرد يعني يوجد الحكم بوجوده، وكلمة العكس يعني ينتفي الحكم بغيابه. ده اسمه طرد ايه؟ وعكس. أضرب لك مثالا، أنا الآن متوضئ، هل لكوني متوضئ يجب علي أن أصلي؟ لا. يبقى وجد الوضوء ولا توجد الصلاة، يبقى حكم غير مضطرد. وضحت؟ وضحت؟ ده اسمه حكم غير ايه؟ مضطرد. طب تعال، غربت الشمس يجب عليك الصلاة؟ يبقى مضطرد. يبقى إذا دخلت الوقت وجبت الصلاة. طيب قد يدخل الوقت ولا تجب الصلاة، المرأة حائض، يبقى لا ينعكس. واضحة؟ الطرد والعكس يا إخواني، الطرد إذا وجد الحكم، إذا وجدت الأمارة وجد الحكم، ده اسمه طرد. العكس إذا غاب الأمارة غاب الحكم، ده اسمه ليه؟ العكس. وبكل هذا الحد يطرد وينعكس. يعني إذا وجدت هذه الأربعة، وجد الأصل والفرع والحكم والجامع، يعني بين الاثنين وجد القياس، صحيح؟ طب إذا تخلف منهم واحد لا يوجد القياس، يبقى الآن الحد ده ينعكس؟ طب ويضطرد؟ يبقى فيه الطرد والعكس، ودي علامة من علامات صحة التعريف، علامة من علامات صحة التعريف. ماشي؟ قال ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس؟ بيقول إيه علامة أنه صح؟ بيعلمكه. إيه علامة أن هذا هو الصحيح؟ قال لأنه يطارد وينعكس، يعني إيه؟ بيعرفك. قال ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس؟ نعم. ويعدم بعدمه القياس؟ نعم. قال فدل على صحته. قال فأما الأمارة فلا تضطرد. ألا ترى أن زوال الشمس أمر على دخول الوقت؟ أيوة، دخول الشمس، إذا زالت الشمس وجب الظهر، خلاص. طب وده يسمى قياس؟ مع أن أمارة علامة ولا يسمى قياس. وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، وهذا لا يقوله أحد، ده اسمه إلزام للخاص. طيب السؤال، حتى لو كان غير لازم، كلمة الإلزام غير لازم يا إخواني أقولها عشان نفهمها، يعني لا يقع عليك حكم الإلزام، لا يقع عليك حكم الإلزام. خلينا نشدد عليه، عند الحنفية بعض الأشياء باللازم، يرحمك الله، بعض الأحكام باللازم. إيه بعض الأحكام باللازم؟ يعني مثلا يقولون، وهذا تجده في فتح القدير، يذكر المسألة ويعيب على قائله، لكن يقول بها الفقهاء، بعض فقهاء الحنفية يقول لو دخل المسجد فوجد الفقيه جالسا فأتى بنعله فوضعه بجوار الفقيه، هو حطه جنب الفقيه عشان يخونه، عشان ما يسرقش. طيب فهذا إهانة للفقيه، ماشي، أدي الأولى. وإهانة للفقيه إهانة لما يحمل، وما يحمله كتاب وسنة، فهذا إهانة للكتاب والسنة، ومهين الكتاب والسنة كافر، ده اسم تكفير بإيه؟ باللازم. إحنا بنقول لا، إحنا لا نلزمك بهذا، لأنه قد لا يخطر في رأسه أصلاً كل المعاني اللي حضرتك بتقولها دي. هو كل اللي عايزه ان يحط الحذاء قدامه ويشوفه عشان ما يسرقش، ماشي؟ لكن الفعل نفسه انا بقول لا يلزمني، الفعل صحيح؟ الله يبارك فيك، هو ده اللي عايزينه. كلمة احنا لا نقول الالزام غير لازم، يعني غير لازم في تنزيل حكم عليك، لكن يأتي به المناظر عشان يبين الخطأ. وضحت؟ طيب. يقول فبطل تحذيره بذلك. قال وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس. طب ليه؟ لأنه كل بذل مجهود اجتهاد، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حامل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحرير القياس به. هنخرج من هذا بأن الحد الصحيح للقياس هو إيه؟ الحد الأول، وهو يا إخواني أوضح الحدود التي ستمر عليك، ماشي؟ أرجع الآن، لأن فهم القياس هيرجع على الكلمتين اللي مروا دول. القياس ليه كم ركن؟ أربعة. إيه هما؟ أصل، فرع، حكم، ها؟ جامع، اللي إحنا بنسميه معنى. بعض إخوانا يقول علة، كلمة صحيحة، لكن ده بعض أنواع القياس. وكثير من الفقهاء يقول هذه الكلمة، لكن لا يريد معناها باصطلاح، يريد كلمة جامع. ماشي؟ الأصل عرفتم إيه؟ ما يقاس عليه، اللي هو كتاب السنة. انتبه لأن هذه الكلمات أصلا مختلف فيها. الفرع هو إيه؟ المسألة، المسألة الافتراضية. الحكم، الحكم المأخوذ من الأصل، يعني ينبغي أن يكون ثابت. الجامع، المعنى، المعنى اللي يجمع فيه بين الأصل والإيه؟ والفرع. لا، العلة بعض أنواع الجامع، المعنى. احنا قلنا قبل ذلك يا إخواني أن قد يكون القياس قياس دلالة، وقد يكون القياس قياس شبه أو شبه، خلاص؟ فعندنا علة ودلالة وشبه. هيأتوا الآن، اصبر. قال باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه، وما جعل حجة فيه. الآن هو عايز حاجتين، عايز حاجتين. واحد، هل القياس، القياس ثابت في الشرع؟ يعني هل هو دليل من أدلة الشرع ولا لا؟ خلاص، هذه الأولى. الثانية، لو هو دليل من أدلة الشرع، هل يدخل في كل أبواب العلم ولا يدخل في بعضها؟ ولا يدخل في بعضها، دي المسألة الثانية. يبقى كم مسألة يتكلم عنها؟ اثنين. أنا أريد أن أهون من شأن المسألة الأولى، اللي هي شأن المسألة الأولى، هو دليل وليس بدليل. أول من نفى القياس داود بن علي الظاهري، وداود يا إخواني كان شافعيا، وله كتاب في مناقب الشافعي من أجود ما يكون، خلاص؟ داود بن علي وجد الشافعي يرد على الحنفية في أبواب تقديم القياس على النص، فرأى أن أدلة الشافعي في الرد على الحنفية أدلة نافية لكل قياس، خلاص؟ طب ده أهم شيء في القياس، العلة. طب ماذا يقول؟ ما فيش حاجة اسمها تعليل، مسائل الشرع لا تؤخذ بالعقل، وليس هناك علة جامعة بين حكم وحكم أبدا. ويبتدي الآن يشكل عليك بما أشكل به الشافعي على الحنفية. يقول طيب، بول الجارية وبول الغلام، بول وبول، فرق الشرع بينهم، فين العلة؟ خلاص؟ الخف أنت تسير عليه وتمسح ظهره. المفترض حضرتك تمسح الايه؟ البطن، لان هو ده اللي بيتسخ. فيقول لو كان الحكم شرع، الحكم الشرعي معلل لمسحنا ايه؟ الاسفل، ما مسحناش الاعلى. وياتي بامثال هذه المسائل عشان يعمل ايه؟ ينفي التعليل خلاص، ويترك امثالها. دايما يا اخواني الخطا الذي يقع للمجتهدين النظر بعين عوراء. يعني ايه بعين عوره؟ يعني ينظر لبعض الادله ويهدر الاخر، ينظر لبعض الادله ويهدر الاخر. يقع الخطا في مثل هذا. يمكن كلكم يحفظ ان الخوارج اشكاليتهم انهم نظروا لاحاديث الوعيد وتركوا احاديث الوعد. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اهو. والفسوق ياتي في الشريعه باسم الكفر. ففسق عن امر رب ده مين؟ ابليس كفر. فدول كفرين اهم، يبقى عمل ايه؟ عين، لكن عين ايه؟ عورة. نظرت لبعض الدليل وتركت البيه البعض الاخر. اعكس، اهل الارجاء نظروا لاحاديث الوعد وتركوا احاديث الوعيد. ولذلك الامه كلها ناج عندها لا يرد نار، لا يرد. اما الاحاديث العيد تروح فين؟ ده يقول لك الكريم يخلف الوعيد. عملوا ايه برضه؟ نظر بعين عوراء، مع ان احاديث او نصوص الوعيد حق ونصوص الوعد حق. يبقى المفترض حضرتك تعمل ايه؟ تنظر اليهما. اعلم انه ليس هناك نص شرعي يعارض الاخر، يعني معارضة حقيقية. لو وجدت معارضة بين نصين فأحدهما ضعيف لازم، لكن التعارض قد يكون موهوما، التعارض قد يكون موهوما. نفس الطريقة حدثت لداود بن علي، نظر للأحاديث أو للنصوص التي تنفي التعليل وترك النصوص التي فيها التعليل. ده ضرب الأمثال مليء في كتاب الله تعالى، بحيث أنك لا تستطيع يعني أنك تقول رقم كذا، ده يحتاج إحصاء وإحصاء خلاص. وإرشاد النبي للتعليل كثير جدا. هل هو إلا بضعة منك؟ أرأيت إن كان؟ إلى آخره. كثير كثير من النصوص، فهو أهدر بعضها وترك بعضها. كذلك جاء وتعامل مع ما ورد عن السلف من ذم الرأي، فحمله على كل رأي. وهذا إيه؟ أيضا إهدار لبعض النصوص. طيب هذا جزء. الجزء الثاني، إلى عهد داود بن علي الظاهري، إلى هذا العهد يعني في القرن الثالث الهجري، الناس كانوا يقولون بالقياس بلا خلاف. ده اسمه إيه؟ إجماع. أول من نفى القياس داود، ومن أهل الكلام النظام، ومن أهل الكلام النظام، وأهل الكلام يتبرؤون من النظام. أهل الكلام يتبرؤون من النظام. نرجع، إذن القياس حجة. عشان نخلص من هذه القضية، بقي في أي شيء يقع القياس؟ هل يقع في كل مسألة ولا يقع في مسائل دون مسائل. يعني مثلا القياس يقع في العقائد، وضحت؟ ومثلها في العمليات. يعني هل القياس يقع في الحدود؟ هل يقع في الكفارات؟ حضرتك بتقول لا، بس انا لسه ما جاوبتش على حاجه ولا مصنف. وضحت؟ هل يقع في الحدود؟ هل يقع في الكفارات؟ هل يقع في الشروط؟ هل يقع في الاركان؟ هذه مسائل لابد لطالب العلم ان يعرفها، ان يعرفها قبل ان ينظر. دي اسمه ايه؟ قواعد. ولذلك اخواني كانوا يقولون من صحت اصوله غلب على فروعه الصحه. وضحت؟ طب انا عندي اصل فاسد وابني عليه، مش هنقول بقى غلبت على فروعه، يبقى اصل فروعه تبقى ايه؟ فاسده، لان مبناها على اصل فاسد. ادي مثال، حضرتك قلت لي القياس لا يدخل في العقائد، انا قلت لا في قياس في العقائد، وبنيت عدد من المسائل على القياس، ها هيطلع الايه؟ الفرع ايه؟ فاسد. واضح يا اخواني؟ ولذلك اهل العلم كانوا يحرصون على صحه الاصول قبل ما يجتهد، قبل ما ينظر ايه القاعده. خلاص، يبقى هو عنده قاعده ينطلق منها. يقول وجملته، يعني جمله الامر. الكتاب يا اخواني كتاب مختصر، المصنف لا يطيل فيه، وان اتى فيه على مسائل الاصول. الكتاب الصغير اللي بين ايدك ده يا اخواني في عدد لوحاته في المخطوط 76 لوحه، 76 لوحه، ده اكبر عدد لوحات في مخطوطات هذا الكتاب، لان كثيره جدا ومنتشره. مع صغر حجمه، مع صغر حجمه المصنف له في اختياراته في هذا الكتاب 500 اختيار، 500 اختيار، تعدت فصول هذا الكتاب 380 فصل. يعني كتاب ايه؟ جامع. ولذلك هو وجبة دسمة جدا لطالب العلم، طالب علم الأصول، تعطيه تصور جيد عن جميع أبواب هذا العلم. لم يخرج من هذا الكتاب إلا أبواب قليلة وغير مشتهرة. ماشي، نرجع. كلمة اختيار معناه انه اختار في المسألة كذا، دي اسمه ايه؟ الاختيارات الأصولية. فهي اختيارات الأصولية في هذا الكتاب حوالي 500 اختيار. إلى نصف باب القياس أنا أحصد 401 اختيار، وبعدين زهقت فتركت. لكن أنا أحصد كده إحصاء سريع، فهم ما بين ال 100 مسألة وال 150 مسألة. الباقي يقول وجملته أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية. يبقى الأحكام العقلية القياس فيه إيه؟ حجة. خلاص؟ وطريق من طرقها. الآن أنا أريد منك أن أقف معك مع هذا المصطلح وقفة قليلة، وقفة قليلة. المصنف والمتكلمون يقسمون أحكام الشرع إلى قسمين. قسم بيسموه الأحكام العقلية. الأحكام العقلية، إيه الأحكام العقلية عندكم؟ يقول الأحكام العقلية إثبات الصانع، الخالق، إثبات المخلوق اللي بيسموه حدوث العالم، إثبات الصفات، إثبات النبوة. دي بيسموها الإيه؟ الأحكام العقلية، بيسموها الأحكام العقلية. أنا سأقول لك شيئا من التناقض هم يحاولون نفيه وهو ثابت له. هؤلاء الذين يقولون هذا، الأشعرية الذين يقولون هذا، يقولون لا تحسين ولا تقبيح في الشرع، ما عندناش حاجة اسمها تحسين عقلي ولا تقبيح عقلي، كل تحسين وتقبيح إنما هو إيه؟ شرعي. يعني إيه الكلام؟ الزنا حسن ولا قبيح؟ يقول لك نبص للشرع، لو الشرع قال الزنا حسن يبقى هو حسن، لو قال قبيح يبقى هو إيه؟ قبيح. طب يا جماعة كل الناس تأنف من، يقول لك لا لا مش حاجة اسمها الكذب، نفس الطريقة، الصدق نفس الطريقة، قالوا ذلك معاندة ومعارضة لقول المعتزلة، لأن المعتزلة بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقل، لكن عندهم النقي مؤيد للعقل. وضحت؟ يعني الحكم ايه؟ عقلي، والنقل يأتي مؤيد للعقل، ومعناها ان التحسين والتقبيح العقل يقع به الحساب، ومعنى ذلك معاندة لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا، ده العقل يقول ان الكون ده لازم يكون له اله وانه يكون مدبر، وانه فلو ما امنش بهذا قبل بعثة الرسول يحاسب ويخلق في نار جهنم. واضح كلام المعتزلة؟ حج عندك الشرع ماذا يفعل؟ مبين. خلاص. الأشاعرة عكس. طيب يا أشاعرة، يا من تقولون إن العقل لا يحسن ولا يقبح، إثبات وجود الصانع بالشرع ولا بالعقل؟ بالعقل عندهم، بالعقل. طب إثبات الصفات مع إنه أمر غيب، لا بالعقل. إثبات النبوات بالعقل وليس بالنقل. وعلى هذا قالوا مسألة غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. إيه هي؟ قالوا من بلغ سن التكليف فيجب عليه أن يقف وأن ينظر. عشان تعمل إيه يا عم الحاج؟ قال عشان أثبت وجود الصانع وحدوث العالم والصفات وإثبات النبوة. طيب أنا ما فعلت هذا، أنا نشأت في بيئة مسلمة وبقيت على إسلامي ولم أفعل هذا، ده عندهم اسمه إيمان المقلد. لا أنا ما قلتش نقص غير نقص، إيمان الإيه؟ المقلد. ما حكم إيمان المقلد عندكم؟ الجمهور على الآتي، لا يصح. جمهور الأشاعرة لا يصح. طيب والمتأخرين منهم يقول يصح في أحكام الدنيا، يعني هنجر على أحكام الإسلام، طب في الآخرة لا يصح، معناه أنه خالد فين؟ مين اللي بيكون هذا؟ صاحب أم البراهين السنوسي. وضحت؟ فهذه من أخطر المسائل التي قال بها هؤلاء. كل الأشعار يقول هذا لا، شيخهم الفخر الرازي يقول بصحة إيمان المقلد، ويقول النبي ما جاء أبدا لأعرابي جلف وقال له تعالى قف نثبت أنا وأنت وجود الصنع بالعقل، ما علموش الأدلة دي ولا تسلسلها. والسنوسي يشنع عليه الأجر هذا مع أنه حامل لواء المذهب في المتأخرين، والسنوسي بيتهمه أنه أدخل الفلسفة. لكن الأمر عجب، نرجع. المصنف هنا يقول القياس يدخل في الأحكام العقلية. إيه بقى مراد الأحكام العقلية؟ قد عرفت الآن، قد عرفت الآن. ولذلك ستجد كتب أصول المتكلمين تقسم الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: إلهيات ونبوات، والاثنين دول أحكامهم عقلية. وسمعيات، يعني تثبت بإيه؟ بالسمع بالنص، زي إثبات عذاب القبر والصراط لأنه مش عارف يجيبها بالعقل. طب يعمل إيه؟ قال لأ تثبت بالنقل. هنقول له بقى ليه فرقت؟ يلزمك، يلزمك نرجع. المصنف هنا يقول القياس يدخل في الأحكام العقلية. طب ليه بتقول كلام ده؟ عشان أنت حضرتك تثبت وتقول بحدوث العالم وإثبات الصانع لازم تستخدم الإيه؟ القياس. هتقول مثلا كل محدث مخلوق. يعني إيه كل محدث مخلوق؟ حضرتك كنت صغير وبعدين كبرت وبعدين هرمت، ما كنتش موجود وبعدين بقيت موجود وبعدين ستذهب، ده اسمه ايه؟ محدث. فده يدل على ان له محدث، فيقعد يتسلسل لغايه ما يصل لمن احدث العالم ولم يحدثه احد، ده اسمه ايه؟ قياسه، يستخدم العقل. فبيقول اذن الاحكام العقليه، عرفت الاحكام العقليه عندهم اسمها ايه؟ العقائد. الأحكام العقلية يدخل فيها القياس. قال ومن الناس من أنكر ذلك. مين بقى الناس دول؟ دول جماهير الأمة سلفا. طب ليه؟ بكل بساطة، احنا مش كنا من أركان القياس إثبات المناط، المعنى الجامع. حضرتك وريني فين بقى المعنى الجامع للتأكيد؟ ورحت. لكن هؤلاء يعارضون عقولهم وهم بيستخدموا العقل ويعارضون الشرع. نرجع. يقول ومن الناس من أنكر ذلك. عرفت من الناس مين اللي أنكر ذلك؟ غير الأشاعرة، الجمهور، غير الأشاعرة وغير المعتزلة، غير المتكلمين. قال والدليل على فساد قوله أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال. هنسأله سؤال قبل ما نمشي معاه، وهل كل استدلال قياس؟ خلاص بوظنا عليه الإيه؟ اللي بيتكلم فيه. كلمة يا إخواني اللي بيستخدمها الآن معانا اسمه السبر والتقسيم. يقول لك الأسئلة الواردة هنا إما كذا وإما كذا، فلما صحش كذا يبقى كذا. واضح؟ وهذه طريقة من أمتع الطرق الجدلية في إثبات الأحكام، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون غير إيه؟ صحيح. هي في نفسها صحيحة، لكن المقدمات اللي حضرتك بتقولها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ما معنى كلمة السبر والتقسيم؟ السبر يعني الجمع. السبر يعني ايه يا اخواني؟ السبر بالسين. السبر والتقسيم. والتقسيم معناه الاختبار. العكس معلش، السبر الاختبار والتقسيم معناه الايه؟ الجمع. ماشي يا اخواني؟ هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ هيجي يكون الاسئله الوارده هنا مثلا تقول محمد موجود؟ لو كان موجود كان حدث كذا، ولو ما كانش موجود يبقى دي كل ايه؟ يبقى في حد يخرج عن كونه موجود او غير موجود. واضح؟ يبقى اسمه ايه؟ قسم. قسم، جمع كل الاسئله الوارده. خلاص. طب وبعد كده ايه؟ طب هو موجود، طب لو موجود يبقى حصل كذا وكذا وكذا، ولو مش موجود يبقى كذا وكذا. اسمه ايه؟ اختبار، عشان يبعد ايه؟ احد الاحتمالين. لو بعد احد الاحتمالين يبقى يثبت الايه؟ يثبت الاخر. هو بيعمل كده الان، يقول اما ان يكون بالضروره، يعني اثبات وجود الله بالضروره او بالاستدلال. الضروره يعني التي لا ترفضها العقول، مش محتاجه منك استدلال، كل العقول مسلمه ليه. أو بالاستدلال. والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيه، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. أنت بتستدل بوجود المخلوقات على وجود الخالق. المخلوقات شاهد. طب والخالق بالنسبة لك مش الحقيقة، الله تعالى ليس غائبا، لكن بالنسبة لك انت ايه؟ غائب. فانت بتستدل بالشاهد على الغائب، يقول هذا قياس. هذا ايه؟ قياس. عند اهل السنة يا اخواني وجود الله تعالى فطري، وجود الله فطري. يعني ايه فطري؟ يعني موجود في النفوس، موجود في النفوس. قال وكذلك هو حجة في الشرعيات. اقصد ايه بقى كلمة الشرعيات؟ العمليات. يبقى عندهم الشرعيات يعني ما يثبت بالشرع، العقليات ما يثبت بالعقل. الشرعيات ايه عندكم؟ قالوا العمليات. العقليات هي اسمها ايه؟ العلميات. ماشي. المفترض عليك انك تعرف مصطلحات القوم حتى تفهم كلامه. هذا الرجل الشيرازي اختلف اهل العلم فيه، هو على مذهب السنه ولا على مذهب الاشاعره والمتكلمين؟ لانه من اهل بغداد، وكان من تلاميذ ابن ابي موسى الشريف راس الحنابل، راس الحنابل، وكان من تلاميذ غيره. وهو كان يقول في نفسه، كان يقول للناس: ألم ترني ميزت قول الأشاعرة فنقدتهم، يعني في كتابه ده، على النظر والتدقيق. لما قال هذه الكلمة لو دققت في كتابه لخرجت أيضا بأنه على مذهب المتكلمين فيما يذكره، لأن حضرتك ما عممش إلى فين، فلعله يقول بقضية واترك قضية، مش كده؟ لكن لو ثبت أصل المتكلمين، ثبت أصل الأشاعرة، خلاص بنقول إن إيه؟ أشعري. طيب الأصل اللي بيتكلم بيه ده، ده أصل من؟ وضحت. مع إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينسبه لأهل السنة. نرجع. هو بالنسبة لي خلاص تبين أمره. قال فصل: وكذلك هو حجة في الشرعيات. ايه اللي حجة في الشرعيات؟ القياس. وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من أدلتها من جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع. يعني ايه كلام؟ يعني الشرع القياس ثابت بالنقل وثابت بالايه؟ بالعقل. مع ان احد الدليلين كان يكفي. كلمه ثابت بالعقل دي يا اخواني يعني لا يختلف فيه العقلاء. كلمه بالعقل معناها لا يختلف فيه العقلاء، اي عقل ترى على القضيه لا يختلف فيه. فالذي لا يختلف فيه العقلاء ثابت حتى لو لم يثبت بالشرع، مثل الواحد نصف الاثنين، حد يختلف فيها دي؟ ده يبقى ثابت بايه؟ بالعقل. لو قلت لك هذه القضيه تقول لي جيب لي دليل من الشرع، مش محتاج، لانه ثابت ايه؟ بالضروره العقليه. واضح؟ الدقاق ابو بكر يقول القياس، القياس ثابت بالضرورة العقلية وثابت بالشرع. ثابت بالضرورة العقلية وثابت بإيه؟ بالشرع. يبقى الخلاف مع الدقاق، لو كان هناك خلاف هقول له لا، ده ثابت بالشرع ولا يثبت بالإيه؟ بالعقل. وضحت؟ وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلات البغداديين. الشيعة يا إخواني بينقسم الأقسام: الشيعة التي تنفي القياس الإمامية، الشيعة الإيه؟ الإمامية الاثنى عشرية. طب وباقي الشيعة زي الزيدية مثلا؟ لا، مثبتة للقياس، مثبتة للقياس. كذلك المعتزلة معتزلة بغداد كان بعضهم وليس كلهم، بعضهم وليس كلهم ينفي القياس. يبقى تحصل ليك الآن أن نفات القياس النظام والشيعة الإمامية وإيه؟ وبعض معتزلة بغداد، وبعض معتزلة بغداد. قال: وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، لا يؤخذ منه الشرع ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. يبقى بينفي كون القياس حجة شرعية يعني من جهة الشرع، وبينفي كون القياس حجة من جهة العقل. يبقى مذهبهم عكس مذهب من؟ ها؟ الدقاق. الدقاق بيقول إن هو حجة من جهة الشرع ومن جهة العقل. الإمامية والنظام وبعض معتزلة بغداد بيقولوا إنه ليس حجة لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. وقال داود وأهل الظاهر، أهل الظاهر تبعا لداود، أهل الظاهر تبعا لداود، يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل. كل العقل يجوز وقوع قياس، يبقى هو حجة من جهة العقل، إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. يبقى هو حجة عقلية لكن الشرع إيه؟ منع منه. أنا سأضرب لك الآن مثالا يقرب بالعقل المرأة الحائض والنفساء عقلا يجوز أن يصلوا الصوم، إلا إنها امرأة كاملة الأهلية، ده بالإيه؟ بالعقل. طب الشرع يجوز لهما الصلاة والصيام؟ لا، هو بيقول هذا، بيقول إيه؟ العقل يجوز وقوع القياس لكن الشرع إيه؟ يمنع منه. وضحت؟ المعتزلة، المعتزلة، معتزلة البغداديين مش كل المعتزلة، والنظام بيقول إنه لا شرع ولا عقل يقول إن القياس حجة. الفرق بين داود وبين المعتزلة إن داود بيقول لا، عقلا يقع القياس، شرعا لا يقع، لكن في المقال الاثنين بيقولوا القياس ليس حجة، ده في المقال. المصنف يقول: والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل. يبقى المصنف فهمت الآن مذهبه اللي بيقول هو حجة من جهة الشرع وليس حجة من جهة العقل. أول شيء عشان تفهم، الأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، يبقى هيقولون أنه حجة من جهة العقل. خلاص خدها قاعدة وطردها في كل الأشاعرة في مثل هذه المسائل. وضحت؟ هيبقى هيقول ايه؟ حج، لو العقل يثبت يقول حج. يقول: والدليل على انه لا يجب العمل به من جهة العقل ان تعليق تحريم التفاضل على الكيل او الطعم في العقل ليس باولى من تعليق التحليل عليهما. وضحت ولا؟ مش احنا كنا الاصناف الربويه بعضهم يقول العلة في تحريمها إنها كيف، والعلة في تحريمها بعضهم يقول إنها طعم. يقول من جهة العقل، العقل يجوز ده ويجوز ده ويجوز الاثنين مع بعض. برضو رجعنا للعين العورة، ورحت. لكن هو لماذا يقول هذا؟ عرفت الآن، هو عرفت قاعدة الأشاعرة ما فيش حاجة اسمها تقبيح ولا تحسين إيه؟ عقلي. فيعمل إيه؟ يأتي بهذا المثال. لكن أنت عرفت الآن القاعدة. ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر. وإن استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. في هذه المسألة نعم، في هذه المسألة نعم، وفي غيرها وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة الإيه؟ العقل، فهو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيها بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها. ألا ترى أنه لو جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها؟ يعني إيه كلام؟ يعني لو جاء الشرع الآن وقال له العلة في تحريم الخمر إذهاب العقل، يبقى دي اسمها علة منصوص عليه، يبقى يقول له كل منصوص عليه لكل ما أذهب العقل يكون خمرا، دي اسمها علة منصوص إيه عليه. يقول لك قد تأتيك أنت علة عقلية في المسألة تستنبطها وتستدل بها. وأعطاك مثال، قال المشاهد للقبلة يجب عليه أن يتوجه إليها، يعني هو قدام الكعبة يجب عليه أن يتوجه لإيه؟ لعينه. طب حضرتك شايف الكعبة؟ طب يجب عليك التوجه للكعبة؟ يعني يجب عليك التوجه لها؟ نعم في الجملة. طب يتوجه إزاي؟ بالاستدلال العقل. يعني مثلا حضرتك هنا هو في مصر، هتكون في مصر معناها ان مكة في الجنوب الشرقي، مكة في الجنوب الشرقي، فحضرتك هتتوجه للجنوب الشرقي شطر، يبقى بتتوجه للجهة وليس للعين. طب هعرفها ازاي؟ انا مش عارف. قل له طب تعالى جهة شروق الشمس دي المشرق، يبقى ضاع عندها يدك اليمنى، ويبقى عندك يدك اليسرى ايه؟ الغرب، وامامك وخلفك الجنوب. طب حضرتك هتوجه فين؟ جنوب شرق، يبقى توجه لكلمة الجنوب وتتجه لايه؟ الى الشرق. يبقى عملت حضرتك ايه؟ استدليت. طيب انا في الليل بالنجم القطبي، النجم القطبي بيحدد جهة الايه؟ الشمال، فوجهك هيكون جهة النجم القطبي وخلفك الجنوب ويمينك الشرق ها ويسارك الغرب. حددت الجنوب حددت الشرق، يبقى تتوجه لايه؟ للجنوب الشرق. يبقى حضرتك استدليت وانت غائب. فهذا الذي يقول، يقول واما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فاجماع الصحابه. طب ليه ما جابش دليل من كتاب السنه؟ الاجماع حجه قاطعه، الاجماع حجه قاطعه. قد تاتيك بدليل من السنه او من الكتاب فتقول له لا اصله تحتمل وتحتمل فعايز يضيق عليك. فيضيق عليك ازاي؟ قال لك الاجماع. لو ثبت الاجماع ثم استدل بعد ذلك بالكتاب والسنه مش معناه انه قدم، لكن معناه انه قطع ايه؟ النزاع. ولذلك هو بدأ بالايه؟ بالاجماع. قال واما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فاجماع الصحابه. ما هو جاب من جهة العقل عند القائلين بنفيه، ثم أتى من جهة العقل عند القائلين بإيه؟ بإثباته. أنت عرفت القاعدة يا أخواني. أبو إسحاق الشيرازي، حاضر، أنا لمحت ماذا تريد وسأجيبك. أبو إسحاق الشيرازي كان في بغداد، وحكام بغداد خلفاء بغداد العباسيون كانوا في جملتهم على السنة، والخليفة المقتدي له عقيدة كانت تقرأ في المساجد لما ظهر الأشاعرة، وكانت بغداد منزل الحنابلة، والحنابلة في جملة حنابلة بغداد. أعيد، حنابلة إيه؟ بغداد على السنة المحضة. طب غيرهم من التمميين لا على السنة لكن مش المحضة. ولذلك التمميون كانوا قريبين جدا من الأشعرية، والأشعرية قريبين منهم. ماشي، نرجع. نرجع. لما كان في بغداد كان لا يريد أن يظهر في وسطهم بغير ما يعرفه. واضح؟ عشان يحدث إيه؟ نفرة. ولذلك في منتصف القرن الخامس حوالي 450 أو 460 لما دخل ابن القشيري إلى بغداد وألقى محاضرات في مدرسة نظامية وعرض بأهل السنة وسمهم مجسمة وحشوية وشبهة، قامت فتنة بغداد وعرفت بفتنة ابن القشيري ووقع فيها عدد كبير من القتل. لاحظت الآن؟ طب ليه؟ طب ما لو كان الكلام ده في خراسان كان قبل، ما حصلش حاجة، لأنه في وسط سني، في وسط سني. أضرب لك مثال آخر، المغرب العربي لمنتصف القرن السادس الهجري كان لا يعرف مذهب الأشاعرة، كلهم سنة. علماء المغرب العربي كثير منهم هاجر إلى المشرق عشان ياخد العلم، زي ابن العربي المالكي وأبو الوليد الباجي وأمثالهم، راجعوا أشاعرة وسطروا في كتبهم زي هذا الكتاب مذهبهم، لكن ليس صريحا، ليس صريحا، وكانوا لا يصرحون في وسط الناس بإيه؟ عشان لا يحدث بينهم نفرة. ابن تيمورت بقى لما جاء نصر مذهب المتكلمين حتى غلب على مالكية المغرب العربي، بعد ذلك المذهب الأشعري. كذلك كان هذا الرجل، كذلك كان هذا الرجل، ولذلك كان لو جاء بشيء يدل يأتي بعده بإيه؟ باللي لبس. وليس هذا منافقة لكن مدراء، مدراء، مدراء كان يظنها في حق، كان يظنها في حق، وقد خالفه الصواب في مثل هذا، خالفه الصواب في مثل هذا. نرجع. يقول: وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجد جمع رؤساء الناس عشان ينظر. هو كان تالي دي يخون الإجماع، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رحمه الله في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته. الناس اتفقت على تلقي هذا الكتاب بالقبول. الفهم الفهم فيما أدي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك. قال: وقال لعثمان رضي الله عنه: إني رأيت في الجد رأيا. الجد في من مسائله ما هو متفق عليه، ومن مسائله ما هو مختلف فيه. المسألة المختلف فيها يا إخواني وجود الجد مع أبناء ابنه، وجود الجد مع أبناء ابنه. هنفترض الآن إنه مات عن أب وأم وإخوة، مات عن إيه؟ أب وأم وإخوة، أكثر من أخ، فالأم لها السدس لوجود أكثر من أخ، والأب الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، هياخد بالفرض والتعصيب خلاص. طب وإخوانه يحجبوا بمين؟ بالأب. هنشيل الأب ونضع جد. هذه المسألة بعينها لم يرد فيها كتاب ولا سنة. مات عن جد وأم وإخوة. الجد هنا يحوز المال ويمنع الإخوة، ولا الجد لا يحجب إخوة يكون وارث مع الورثة؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، وفيها نظران للصحابة. نظر جمهور الصحابة ونظر ابن عباس ومن معه. نظر جمهور الصحابة إن الجد غير حاجب. طب لماذا؟ هو نظر للمآل. لو مات الجد من الذي يرثه؟ لا، غير صحيح، أبناؤه هو، أعمامهم. طب والإخوة دول يرثوا ولا ما يرثوا؟ لا يرثوا في وجود الأبناء، عشان أبوهم مات في وجود أبيه. ومن شروط الإرث ثبوت حياة المورث في حياة الوارث، فهؤلاء لا يرثون. طب المال من أبوهم سيقول لمن؟ لأعمامهم. فقالوا إذن الشرع لا يأتي بمثل هذا. خلي بالك، الشرع ساكت. ابن عباس قال لا، الجد أب في كل المسائل، يعني لو مات عن بنت وجد أم، البنت هتاخد النصف والأم السدس لوجود الفرع الوارث. طب والجد عاصب الباقي؟ يبقى حاضر، اصبر. طب اصبر يا شيخ، اصبر. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الجد هنا نزل منزلة من؟ الاب. يقول له انت ازاي بتفرق بين امرين، مره تخليه اب ومره ما تخليهوش اب؟ قول ابن عباس قياس ولا نص؟ قياس. قول زيد وعمر وجمهور الصحابه قياس ولا نص؟ برضو قياس. وضحت يا اخواني؟ احسن. بعض اخواننا ينزل قول ابن عباس منزله النص. لا، غير صحيح، ده قياس وده قياس، لكن بعضهم ينصر هذا القياس على هذا القياس. يبقى اتفق الجميع في مسألة الجد مع الإخوة إنها إيه؟ لا، إن قياس، إنها قياس. يعني سواء قلت قول ابن عباس وهو قياس، قول زيد والجمهور برضو قياس. ورحت، يبقى ده إجماع على العمل بالقياس. فضل. لا، قانون وصية الوجب من مكان فيه أبدا. قانون وصية الوجب يا إخواني له أقل من 70 سنة. قانون الوصية الواجبة له أقل من 70 سنة. وانتبه، الوصية الواجبة ليست ميراثا، اسمها إيه؟ وصية. اسمها إيه برضو؟ وصية، مش ميراث. يعني من اجتهد فيها كان عاقلا لهذا ويعلم انه لا ميراث له، ولذلك ما سماهاش ايه؟ ميراث. يعني انت بكل بساطه لو هو قال ميراث هتقوله تعالى، من شروط الميراث ثبوت حياه المورث واثبات حياه الوارث، مش كده؟ هيقول لك هو مين قال لك ان انا قلت ان ده ميراث؟ دي وصيه. ولذلك لما تناقش مع، من الأخطاء اللي بيعملها بعض إخواننا في مناقشة قرير الوصية الواجبة، إنه بيناقشهم في إنها ميراث ولا ليست ميراث. ده حضرتك بتناقش في قضية إحنا مسلمين بيها، ليست محل خلاف. الأمر الآن، هل تصح الوصية الواجبة ولا ما تصح؟ وصية، اسمها وصية، مش للرجل أن يوصي من ماله بمقدار الثلث. احنا بقول لك خلاص دي وصيه ومش هنخرج عن مقدار الثلث. انت تقول لي بقى الوصيه تصح لا تصح، يبقى قضيتك ونظرتك هنا، مش انت بتتكلم في مكان واحنا بنتكلم في مكان. العجب ان هذه فيه ابحاث مسطره، بيعمل ايه؟ بيقولهم لا وهذا لا يرث. يا اخي احنا متفقين معاك انه لا يرث، احنا متفقين معاك على هذا. احنا القضيه التي بيننا وبينك، هل تصح ان تكون هذه وصيه بايجاب ولي الامر ولا لا؟ مش الوصيه مباحه، اوجب ولي الامر عليك انك توصي، تصح ولا ما تصح؟ هي هذه القضيه وضحت. ولذلك امر الوصيه الواجبه مش زي ما بيكبروه يعظموه، لا، ده امر راجح مرجوح، امر راجح ومرجوح، امر فيه هين وليس فيه مخالفه لنص. واضح يا اخواني؟ تفضل نرجع. إيه اللي لا تصح؟ تاني يا اخواني، قول ولي الامر قاطع للخلاف، قول ولي الامر قاطع للخلاف. هذه لما تكون عندك المساله مساله ليست فيها مضاده لنص، احنا اتفقنا الوصيه الواجبه مضاده لنص، لا، جاء ولي الامر وقال لك مساله مرجوحه، قال مساله ايه؟ مرجوحه. حضرتك لما تيجي تحكم هتحكم بايه؟ بهذا المرجوح. قاطع ولي الامر، قول ولي الامر قاطع للخلاف. الامر كان اعظم من هذا في مسائل اعظم من هذا. قول ولي الامر عمر بن الخطاب لما امضى على الناس طلاق الثلاث في لفظ واحد، مع ان حديث ابن عباس في مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله وصدرا من خلاف وفي خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر، يعني اول خلافه عمر، الثلاث تقع واحدة، يعني كل أنت طالق ثلاثا نقول له قاطعة إيه؟ واحدة. فلما تتابع الناس أو تتايع الناس هي يعني كل واحد قاعد يقول أنت طالق أنت طالق أنت يأتي مثلا لابن عباس رجل يقول له يا ابن عباس طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، زهق منه خلاص، راح مطلقه ايه؟ عدد نجوم السماء. يبقى تتابعوا في امر كان لهم فيه امان. النبي لما طلق الرجل ثلاثا في وجوده قال ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهرانيكم، سماء ايه؟ لعب. فياتي عمر قال لنمضينه عليه. هنفترض الان بالكلام اللي بيقوله الجمهور تاويلا، ايه بقى اللي بيقولوا الجمهور تاويلا؟ يقول لا، كان الناس بيقول كده انت طالق انت طالق انت طالق، حينا يريد بها التاكيد فلا يقع بها الا واحده، وحينا يريد بها ايقاع الثلاث الاستئناف فيقع بها ثلاث. طب قال لنمضينه عليهم كده ولا كده؟ فما عادش بيفصل. الناس حكمت بعدم التفصيل ولا ما حكمت بعدم التفصيل؟ قول ولي امر. وضحت؟ في الحالتين هو شاهد لنا. الأمور عايزة إيه؟ تؤدى في مثل هذه المساكل، تؤدى في مثل هذه المساكل، وبخاصة في المسائل التي تتعلق بالعامة. في فرق إنك تحكم في مسألة لشخص وإنك تحكم مسألة إيه؟ لعامة. مسائل العامة هذه مسائل كبيرة عظيمة. نرجع. يقول وقال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني. فقال له عثمان إن اتبع رأيك إن اتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. يعني سمى هذا رأيا وسمى هذا رأيا، مع إن هذا قياس وهذا إيه؟ قياس. ومسائل الجد يا اخواني فيها عدد كبير جدا من الامثله بالفروع والطرق والطرق أشياء كثيرة، وهذا كله قياس. الجدتين لا، الجدة لها مسألة أخرى. الجدة لا ترث إلا بالإيه؟ ها؟ إلا بالفرض. الجدة لا ترث إلا بالفرض. الإشكال في الجد لأنه يرث بالتعصيب. المعصب هذا قد يحرم من سائر الميراث. لكن نحن اتفقنا الجد الأب الابن لا يحرم أبدا حتى وإن ورث بالتعصيب. نرجع. وقال علي كرم الله وجهه. تخصيص علي بقوله كرم الله وجهه تخصيص لا يصح. تخصيص لا يصح. عندي أنا كرم الله وجهه. خلاص؟ تخصيص لا يصح. كلمة كرم الله وجهه يا إخواني يعللون لها أن علي بن أبي طالب لم يسجد قط لسمم، لكن أسلم من صغره فلم يسجد لصنم، وعلى هذا كل واحد فيكم نقول له كرم الله وجهه. ولا حد فيكم سجد لصنم أو كان على غير ديانة الإسلام؟ وضحت؟ طيب. يقول كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، ورأيي الآن أن يباع. إيه أم الولد يا أخواني؟ الأمة يا أخواني، الأمة إذا تسر بها سيدها، في حالة تسر السيد بالإيه؟ بالأمة، ابنه منها حر، خلاص؟ وهي مدبرة، يعني مدبرة، أول ما يموت سيدها حر. فكان بعض الناس يهرب من هذا، مش عايز يعتقها، فأول ما تلد ويكون منها ابن، لأن الحكم هنا لو ولدت ما تبين فيه خلق الإنسان ثم سقط أم ولد، في الحالة دي برضو يا إخواني أم ولد، أو أنجبت ولدا أم ولد، فعايز يتخلص من حكاية أنها إيه؟ تكون حرة. يعمل إيه؟ قبل أن يموت يبيعها. فعمر عرف أنهم بيهرب من هذا، فقال بمنع بيع أمهات الأولاد. فيها نص؟ لا. ما العمل إيه؟ قاس على إيه؟ أنها تكون حرة بعد موته. طب والحر يجوز بيعه؟ لا. قال فهي لها حكم الحرية زي العبد المدبر. يعني إيه كلمة العبد المدبر؟ سيده يقول له كده أنت حر بعد موتي، ده اسمه عبد إيه؟ مدبر. ولذلك العبد المدبر بيتمنى موت بإيه؟ السيد. فقال له عبيدة السلماني رأي ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك، يعني رأيك مع عمر أحب إلينا من إيه؟ من رأيك وحدك. وفي بعض الروايات من رأي عدل واحد، فدل على جواز العمل بالقياس، لأن عمر حكم فيها بالقياس وعلي حكم فيها بالإيه؟ بالقياس. إيه حكم علي بالقياس؟ أنهم يباعوا، ده برضو رأي. الشرع سكت، ما قالش لا تباع ولا لا تباع، قال إن هذه بعد موت سيدها هتكون إيه؟ حرة. علي قاسها، قال العبد في هذه الحالة، المرأة في هذه الحالة مال لسيدها؟ قال نعم، إذن يجوز له أن يتصرف فيها. فأمضى فيها الإيه؟ الأصل. كان باقي الآن على المغرب يا أخواني؟ 3 دقائق. لما قالش الأذكار يقولها؟